بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ولازال الحديث في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموافق الدين بمحمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وبعدما قررنا القاعدة التي عليها السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفات ومدلول الأسماء أنها دائرة بين الإثبات والنفي، وأن الصفات من آيات وحديث تثبت على ظواهرها، بمعنى أن اللفظ يقرأ كما هو مع إثبات المعنى الذي دل عليه في لسان العرب. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، مع عدم التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل، يعني مع اجتناب المحاذير التي يذكرها أهل السنة والجماعة والتي دل عليها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى طريقة أهل السنة والجماعة الأمر سهل جدا ولا يحتاج إلى عناء، كما هو عليه مخالفون من البدعة وغيرهم. حينئذ تقرأ قوله عز وجل: الرحمن على عرش السوى. تعرف معنى الاستواء في لسان العرب أنه العلو، وهو علو خاص، وتثبته كما هو، ثم تنفي المشابهة والمماثلة لقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل نص من نصوص الوحيين كتابا أو سنة دل على إثبات الصفة تجعل بجواره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينتج حينئذ أن هذه الصفة نثبتها على ظاهرها بما دلت عليه من لغة العرب، وننفي المماثلة مع أنه لا يماثله شيء من خلقه، وكذلك ننفي الكيفية، بمعنى كيفية الصفة هي لها كيفية، كل صفة لابد أن لها كيفية تخصها، ولكن العلم بهذه الكيفية نقول هذا ليس من شأن البشر ولا يحيطون به علما، فلا إحاطة بالرب جل وعلا صفاته ذاته ونحو ذلك، يقول هذا لا يمكن، لأن العقل قاصر، حينئذ يمتنع أن يكيف العقل البشري صفة من صفات الرب جل وعلا. وهذه كما ترى أنها عقيدة سهلة واضحة بينة يدركها العوام فضلا عن طلاب العلم والكبار. وبعدما تقرر ما سبق ذكر مصنف، كنا لا نوافقه فيما سبق ما ذكرناه لأنه يرى التفويض، وأهل السنة جماعة طريقة السلف إنما يفوضون الكيف دون المعنى، وأما المفوضة فهم يفوضون المعنى والكيف، وإيمانهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات إنما هو مجرد إمرار لللفظ فقط. يقول الرحمن عرش السوى، ننطق بأن الله تعالى السوى، لكن ما معنى السوى؟ يقول: لا أدري. حينئذ نفى المعنى وفوض المعنى، وهذا لا شك أنه باطل كما ذكرناه سابقا. حينئذ نقول لابد من إثبات اللفظ، فأكثر بل كل آيات القرآن إنما تختم بصفة من صفات الرب جل وعلا، باسم من أسمائه وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم، إن الله كان غفورا رحيم. فكيف هذه نقول نثبتها من مجرد ألفاظ نقرأها وننطق بها، ثم المعاني نقول كيف الوصول إليها؟ هذا يحال حينئذ يحال إلى الرب جل وعلا، فيقال الله أعلم، وهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بحديث الصفات، قال: ينزل ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول للصحابة: ينزل ربنا، وإذا قيل ما معنى ينزل ربنا قال: الله أعلم. كيف هذا يحال؟ قل هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. لذلك ذكر شيخ الإسلام أن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدعة وأخبثها، لأنه فيه طعن في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبرائيل أنهم تكلموا بأشياء لا يدركون معانيها، هذا أمر باطل، والتأويل أقرب عقلا، إن قلنا بأنه يعني يجوز أن يقال بأنه الصواب، أقرب من قول المفوضة. قول المفوضة هذا باطل. ابن قدامة في ظاهر كلامه في اللمعة وفي الروضة في ذم التأويل يكاد أن يكون صريحا، إن لم يكن صريحا، بأنه يرى هذا المذهب وهو مذهب رديء باطل. أترحم على الرجل، ولكن لا نقره فيما اختاره. قال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، إلى آخر ما ما ذكره. سبق أن الصفات مما جاء فمما، فللتفريع يعني يتفرع عن القواعد السابقة التي ذكرها ضمنا كلام الشافعي ومن بعده وما ذكره سابقا، يتفرع على ما سبق مما جاء من آيات الصفات. مما يعني شيء يسير لا يريد الاستقصاء في ذكر صفات الرب جل وعلا، وإنما أراد التمثيل، لأن التقعيد هنا إنما هو تقعيد لأصول أهل السنة والجماعة في رأيه هو، فيريد أن يذكر بعض الأمثلة على هذه الأصول، يعني ما الذي نفعله، كيف نطبق هذه الأصول التي سبقت، فيقرأ ويبقى وجه ربك على كلامه، ويبقى وجه ربك، ما معنى الوجه؟ الله أعلم. بل يداه مبسوطتان، ما معنى اليدان؟ هذه من آيات الصفات، حينئذ نفوض المعنى والكيف. هذا باطل، وإنما نقول وجه ربك هذا لفظ لغوي دل على معنى من المعاني تعرفه العرب، فنثبت مدلول اللفظ مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، فنثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله ولا يماثل هذا الوجه وجه المخلوقين. إذن مما من هنا للتبعيض، يعني بعض مما ورد في آيات الصفات، وسيأتي شيئا أو سيأتي شيء من السنة من آيات الصفات. آيات الصفات قلنا الصفات هذه توقيفية، وتوقيف بمعنى أنه لا يقال به إلا بنص، إذا قيل هذا الأمر توقيفي، الصفات توقيفية والعقيدة توقيفية، وكذلك أصول الدين على جهة العموم توقيفية، بمعنى أنه موقوف على السماع نتوقف فيه، القول فيه ممنوع حتى يرد السمع، بمعنى النص من الكتاب والسنة، هذا المراد به بالتوقيف. فإذا قيل الصفات توقيفية بمعنى أنه لا يحل لمسلم أيا كان عالما أو دونه أن يثبت لله تعالى صفة من الصفات ويقول الله سبحانه ويقول إن الله تعالى متصف بهذه الصفة إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع هذا بعضهم نازع في كونه تثبت به الصفات، والصحيح أنه تثبت به الأسماء والصفات، لكن على المقرر عند أهل الأصول أن الإجماع لا يكون إلا بمسند شرعي، ليس عندنا إجماع متصور في ما يثبت به من الأحكام سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام فرعية عملية إلا وهذا الإجماع مستند إلى قول لله عز وجل أو قول للرسول صلى الله عليه وسلم، قد ينقل هذا الدليل وقد لا ينقل. حقيقة الإجماع أنه اتفاق طائفة أو اتفاق كل الفقهاء على مدلول نص بأن هذا النص دل على هذا الحكم، فلا يفهم من قوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا وجوب الصلاة، إذن نقول وجوب الصلاة هذا مجمع عليه لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، حينئذ أقيموا الصلاة هذا دليل الإجماع. بعض المسائل نقل فيها إجماع ولم ينقل فيها الدليل، لم ينقل معها الدليل، فحينئذ الفقهاء يرون أن الإجماع أو بعضهم يرون أن الإجماع قد يكون بلا مسند شرعي، وهذا ليس بالصحيح، بل لابد أن يكون ثم مسند شرعي، قد ينقل هذا المسند وقد لا ينقل. وأما الإجماع بنفسه دون نص شرعي لا يكون حجة شرعية، لا تثبت به الأحكام لا العقدية ولا العملية، يعني لا ينظر إليه لا في إثبات حكم يتعلق بصلاة وصوم وزكاة وحج ولا في أحكام عقدية، لأنه اتفاق باطل. ولكن لما جاءت الأحاديث والنصوص دالة على أن اجتماع هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، حينئذ لابد من أن اتفاقهم يدل على أنه حق، وهذا الحق لا يكون إلا منصوصا. ولذلك شيخ الإسلام تيم رحمه الله تعالى في مسألة الإجماع يرى أنه لا يوجد إجماع وإلا والنص منقول معه، ليس عندنا إجماع لا مستند له، وإنما يقول قد بعض الفقهاء قد لا يدرك أن هذا الإجماع مستنده آية كذا أو حديث كذا، فيقال الإجماع ليس فيها دليل، الإجماع على كذا وليس في المسألة دليل. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا ليس له وجود البتة، وإنما المستند منقول قد يعقله البعض وقد لا يعقله بعض آخر. على كل آيات الصفات آيات، هذا أحد مما يستدل به على إثبات الصفات للرب جل وعلا. والصفات كما سبق جمع صفة، جمع صفة، وهي أخص من مطلق الأسماء. والصفة هي ما دل على معنى قائم بالذات فقط، يعني تدل على شيء واحد، على أمر واحد وهو المعنى دون الذات. وصفات الله تعالى لا حصر لها كما سبق، لأنها تابعة للأفعال، وكل فعل هو صفة في نفسه، وإنما الأسماء هي التي في ظاهرها أنها محصورة بالنسبة للعباد، وكل اسم متضمن للصفة. والعصر كما ذكرنا السابق القاعدة أن الأسماء كذلك لا حصر لها. نعم، الأسماء لا حصر لها، وكذلك الصفات لا حصر لها، لأنها تابعة للأفعال. إذن الصفة هي ما دل على معنى قائم بالذات فقط، أي تدل على أمر واحد وهو المعنى دون الذات، بخلاف الأسماء فإن تدل على شيئين اثنين، تدل على ذات وعلى صفة تصفت بها تلك الذات. وهذا من أهم الفوارق بين الأسماء والصفات. قد يلتبس على البعض ما مدلول الأسماء وما مدلول الصفات، وكيف نفرق بين الاسم والصفة. نقول الاسم لا يكون إلا مشتقا، معنى اسم فاعل، صفة مشبهة، أمثلة مبالغة، لأن هذه المشتقات عند النحاة. النحاة المشتقات سبعة التي تعمل، بخلاف المشتقات عند الصرفيين فإنها تصل إلى 11 نوعا، لأن اسم الآلة عندهم اسم المكان هذا يعتبر من المشتقات، لكن لا تعمل عند النحاة فلذلك لا تذكر. المراد هنا أن المشتقات التي تعمل سبعة، وهي التي يهتم بها النحاة، لأن مرادهم بالعوامل ما يقتضي العمل المذكور الذي يذكرونه. حينئذ نقول المشتقات تدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها تلك الذات. فتقول العليم فعيل، صفة مشبهة أو مثلة مبالغة، قد يقال هذا وقد يقال ذاك. حينئذ العليم دل على ذات متصفة بصفة وهي العلم، لكن العلم لوحده، لفظ العلم هذا يدل على شيء واحد وهو معنى، وهو إدراك المعلومات. إدراك المعلومات دل عليه المصدر وهو لفظ علم، علم دل على شيء واحد، وأما العليم دل على شيئين وهو الذات مع الصفة وهي صفة العلم، وأما العلم فهو دال على شيء واحد. هذا أهم الفوارق بين الأمرين، الصفة والاسم. وتنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين باستقراء الكتاب والسنة، ثم قواعد عند السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء وفيما يتعلق بالصفات، بعضها منصوص عليه وبعضها ثابت بالاستقراء والتتبع. والاستقراء والتتبع التام يعتبر حجة ويؤخذ به في الأحكام الشرعية، سواء كانت الأحكام عقدية أو كانت عملية. فالنظر في كلام الله تعالى وهو كلام عربي فصيح لا يخرج الكلام عن أمرين، سواء كانت الجملة اسمية أو كانت الجملة فعلية، إما إثبات وإما نفي. كذلك قام زيد، ما قام زيد، هل يوجد واسطة؟ لا يوجد واسطة. حينئذ هذا التركيب قام زيد نقول هذا ثبوتي وهو إثبات القيام لزيد، ما قام زيد هذا نفي أو سلب. حينئذ نقول نفي القيام عن زيد هو الذي دل عليه هذا نص مقام زيد. كلام الله تعالى نزل بلسان عربي مبين، حينئذ نظرنا باستقراء القرآن من أوله إلى آخره فوجدنا أن الله تعالى إما أن يثبت صفة له وإما أن ينفي صفة عنه، على ما تقرر من أن الجملة الإسمية أو الفعلية قد تكون مثبتة وقد تكون منفية. حينئذ انقسمت الصفات إلى صفة ثبوتية وإلى صفة سلبية منفية. أقول هذا التقرير لأن البعض ينازع في هذه القاعدة، يقول لم يتكلم السلف بمثل هذه الألفاظ. نقول هذه الألفاظ دل عليها الكتاب والسنة، لأن بعض المسائل قد لا يتكلم فيها السلف، بمعنى أنه لم يوجد ما يقتضي أن يتكلم الصحابة أو كبار التابعين أو من بعدهم، إلى أن تنزل نازلة، حينئذ ينظر أهل العلم فيستنبطون بعض الألفاظ ويعبرون بها عن معتقد أهل السنة والجماعة. فمنها هذا الذي ذكره ابن القيم وتبعه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية أو شيء تقول سلبية. دليله الاستقراء والتتبع، والاستقراء والتتبع يعتبر حجة شرعية تثبت بها، لكن الاستقراء والتتبع على نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. تام بمعنى أنه ينظر في القرآن ولا يترك آية واحدة إلا ونظر فيها، هذا استقراء تام هو حجة شرعية، وهو الاستدلال بالجزء على الكلي، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. حينئذ نقول هو حجة شرعية ولا إشكال فيه، وإنما الخلاف هل يفيد القطع أو الظن. والنوع الثاني هو الاستقراء الناقص، أن يستقرئ مثلا نصف القرآن أو الثلثين، هل يعتبر حدة أو لا؟ هذا محل خلاف عندهم. ولكن في باب المعتقد هنا الاستقراء كله تام، ليس عندنا استقراء ناقص. حينئذ نقول تنقسم الصفات إلى نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. دليله الاستقراء والتتبع لنصوص الشرع. وجهه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومعلوم عند النحاة بإجماع أن الكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، وأن كل من النوعين إما مثبت وإما منفي. وقد جاء القرآن بلسان عربي مبين، فمنه ما أثبته الله تعالى لنفسه ومنه ما نفاه. ولذلك قال ولا يظلم ربك أحدا، هذه جملة فعلية منفية. نعم جملة فعلية منفية. ولا يظلم ربك أحدا، نقول هذه جملة فعلية منفية. ماذا دلت على أي شيء؟ مثل ما قام زيد، فيه نفي الظلم عن الرب جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، جملة اسمية كذلك، مثبتة أو منفية؟ مثبتة. الرحمن على العرش استوى دل على إثبات الاستواء للرب جل وعلا. ويبقى وجه ربك، جملة فعلية، مثبتة أو منفية؟ مثبتة. ما الذي دل على ذلك؟ النظر لغوي هنا، لا نحتاج أن يأتي نص فيقول هذه الآية فيها إثبات صفة البقاء، بقاء الوجه لله عز وجل، أو فيها صفة إثبات الوجه لله عز وجل. لا نحتاج لنص خاص، لأن هذا مبحثه مبحث لغوي بحت، فالنظر فيه حينئذ يكون نظر في الكتاب والسنة، يكون مبناه على التأصيل اللغوي الذي أصله النحاة. إذن تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. وكما ذكرت ونبهت على هذا، أن بعض المعاصرين يشكك في هذه الجملة بأن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، يقول لم ينطق السلف بهذا. هو سلفي في المعتقد السلفي، لكنه في باب التقعيد قد يفوت بعض الشيء لما ذكرناه سابقا. فالثبوتية ما أثبتها الله تعالى لنفسه كالعلم والحياة والإرادة والقدرة، كل صفات ثبوتية. وهذه الصفات تحمل معنى الكمال الذي يقوم بالرب جل وعلا، لأن صفات الرب جل وعلا كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وهذه يجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به، لأنه أعلم بنفسه وبصفاته، وقد أثبتها لنفسه، هو الذي أخبرنا بأنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، هو الذي أخبرنا بأنه يبقى وجهه، وأثبت لنفسه صفة الوجه، وهو الذي أخبرنا بأن له يدين بل يداه مبسوطتان، وهو أعلم بنفسه، قد سبق أنه غيب، الذين يؤمنون بالغيب، الله تعالى غيب، إذن لا يمكن الوصول إلى ما يتصف به الرب جل وعلا إلا بالخبر، وهذا الخبر يكون من جهته سبحانه وتعالى بما بينه وأثبته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالرب، يعني يوحى إليه، ما أرسل إلا من أجل بيان الشرع. حينئذ نقول هذه الصفة الثبوتية نثبتها لله تعالى. لماذا نثبتها؟ لأنه هو الذي أثبتها لنفسه. نحن ليس عندنا إلا إيمان بما ذكره الله عز وجل، وقد ذكره في كتابه، فوجب التسليم وعدم الاعتراض، وهو أعلم بنفسه وبصفاته، وقد أثبتها في كتابه وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. والسلبية نوع الثاني، سلبية هذا نسبة إلى السلب، والسلب والنفي مترادفان في الجملة، فالمنفية والسلبية بمعنى واحد. وبعضهم عبر بالمنفية لأنه هو المنافي، هو الموافق للسان العرب، نفي وإثبات. والسلب هذا وإن كان يدل على النفي إلا أنه عبارة أدخلها المتكلمون، ولكن المعنى صحيح، يعني لا يتطرق إلى هذا اللفظ السلبية شيء من المعاني الباطلة. حينئذ إن عبرت بالمنفية وإن عبرت بالسلبية فالمعنى واحد، لكن إذا أردت أن يكون البحث لغوي بحت فحينئذ تقول منفية، صفات ثبوتية وصفات منفية. والسلبية أو المنفية هي التي أنفاها الرب جل وعلا عن نفسه، كالظلم والنوم والعجز والسنة، كلها صفات نقص، فنفاها الله تعالى عن نفسه. حينئذ ما موقفك؟ تقول يجب نفيها، يجب نفيها، لأن الله تعالى نفاها عن نفسه. حينئذ كمال الامتثال أن تقف مع ما نفى الله تعالى عن نفسه من تلك الصفات، صفات النقص، فتنفيها كما نفاها الرب جل وعلا، والتعليل لأن الله تعالى نفاها عن نفسه، لأن الله تعالى نفاها عن نفسه. وزيادة على ذلك، هنا النفي أصله عدم، النفي والعدم، والعدم المحض ليس بشيء. وهنا الصفات، إذا قلنا الصفات سلبية بمعنى أن الله تعالى قد نفى صفة عنه، هل هذا النفي لا يقابله شيء من الصفات الثبوتية، أو أنه مجرد نفي فقط؟ نقول لا، ليس مجرد نفي، وإنما لكونه متصفا بكمال ضد المنفي تعين النفي. فمثلا ولا يظلم ربك أحدا، نقول هذه الآية دلت على شيئين، على صفتين، وهي في الجملة من حيث اللفظ اللغوي البحت نقول هذه الصفة منفية، وهي صفة الظلم عن الله تعالى. لماذا الله تعالى لا يظلم؟ لكمال عدله. إذن هذا النفي يقتضي ماذا؟ يقتضي إثبات كمال نقيض هذه الصفة، لأن العدل والظلم متقابلان. فانتفى الظلم في حق الرب جل وعلا لا لكونه لا يقدر على الظلم أو أنه يعجز عنه، لأن الشيء المنفي عن الشيء قد يكون لا لذاته، وإنما لأمر آخر، لعجزه أو لعدم إمكان اتصافه. إذا قيل الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، نقول هذا النفي هنا لكون المحل ليس قابلا للصفة، المحل الذي هو الجدار جماد لا يظلم. حينئذ النفي هنا لا لشيء إلا لكون الجدار ليس قابلا للصفة، ليس قابلا للصفة، وقد يكون قابلا للصفة لكنه لعجزه تنفى عنه الصفة. إذا قيل زيد من الناس لا يظلم الغربة، يعني لا يعتدي عليه، هو واحد شخص، هنا نقول لكونه عاجزا، لعجزه، نقول لعجزه، حينئذ اتصف بنفي الظلم لا لكونه عادلا، لا لصفة العادل، قد يكون هو ظالم لكنه لم يتمكن من ظلم كذا. حينئذ نقول نفي الصفة هنا لا لكونه ليس قابلا، ليس محلا لهذه الصفة، وإنما لكونه عاجزا عنها. الرب جل وعلا متصف بالصفات الكمال، حينئذ إذا نفى صفة عن نفسه دل ذلك على أمرين. الأمر الأول نفي تلك الصفة التي نفاها، نفي الظلم لا يظلم الله عز وجل. ثانيا إثبات كمال نقيض ضد هذه الصفة، وهو كمال العدل. حينئذ نقول هذه الصفة السلبية يجب نفيها عن الله تعالى، مع وجوب اعتقاد، وجوب اعتقاد ثبوت ضدها على الوجه الأكمل، لأن الله تعالى لا ينفي عن نفسه شيئا إلا لثبوت كمال ضده، وهذا مأخوذ به للاستقراء والتتبع. لأن النفي المحض لا يكون كمالا، هو عدم ليس بشيء، نفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى أن يكون كمالا، والنفي المحض لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا، فلا يوصف بعدم محض لا يدل على كمال فيها، لأنه نقص ينافي الكمال، النفي نقص ينافي الكمال. مثاله قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، يجب نفي الظلم عن الله تعالى مع اعتقاد ثبوت كمال عدله، نثبت العدل وكمال عدل الله عز وجل على الوجه اللائق به وعلى الوجه الأكمل. فدل قوله ولا يظلم ربك على صفتين، صفة سلبية وهي نفي الظلم، وصفة ثبوتية وهي إثبات العدل، وهكذا. فكل صفة تمر بك في الكتاب أو السنة وفيها نفي بمعنى أنه سلط على الجملة، سواء كانت اسمية أو فعلية، أداة من أدوات النفي، سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا، حينئذ تقول هذه النصوص دلت على نفي مضمونها، ثم نثبت كمال الضد. والحاصل أن صفات الله تعالى إذا قيل بأنها ثبوتية أو سلبية، حينئذ تكون النتيجة أن صفات الله تعالى إما وجودية، وهذا يدل عليها ماذا؟ الأمر الثبوتي، أو نفي يدل على إثبات المعنى الوجودي، نفي يدل على إثبات المعنى الوجودي. حينئذ الصفات الثبوتية يؤخذ منها شيء واحد، وهو إثبات الاستواء، كما في قوله تعالى الرحمن العرش استوى على الوجه اللائق به. والآيات التي فيها نفي الصفات دل على أمرين، أحدهما عدمي وهو نفي الظلم، والثاني وجودي وهو كمال العدل. هذا المراد بقوله أو نفي يدل على إثبات المعنى الوجودي، نفي يدل على إثبات المعنى الوجودي. ثم الصفات الثبوتية قسمان، عرفنا الآن الصفات أن الصفات نوعان ثبوتية وسلبية، والثبوتية هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلبية هي المنفية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثبوتية قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا كذلك دليله الاستقراء والتتبع، دليله الاستقراء والتتبع، لأن الله تعالى إذا أثبت شيئا لنفسه إما أن يثبته على جهة اللزوم لا ينفك عنه بحال من الأحوال كالحياة والعلم، وإما أنه ينفك عن نفسه كالنزول، جاء وهو العليم الحكيم. إذن عليم هذا متصف به على جهة الدوام، هل نقول يعلم في وقت دون وقت؟ هل نقول هذا في مثل هذه الصفات؟ لا. كذلك الحي دل على صفة الحياة، هل هو حي في وقت دون وقت؟ جواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ها هل هو مطلق النزول أو نزول مقيد؟ نزول مقيد لأنه ينزل في وقت دون وقت. إذن تنفك هذه الصفة عن الرب جل وعلا، إذن هذه الصفة تسمى صفة فعلية. فدلالة العقل مع الاستقراء، العقل الصحيح بالاستنباط، لأن العقل لا مجال له في العقيدة أو في الشرع مطلقا، لكن له مجال من حيث الاستنباط، له مجال من حيث الاستنباط، لأن الفهم تفهم بماذا؟ بعقلك. إذن الرب جل وعلا منع العقل أن يشرع، لكن أذن له في ماذا؟ في الفهم والاستنباط والإدراك ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ للإذن للعقل بالنظر في مدلولات الكتاب والسنة، وجدنا أن ما أثبته الله تعالى نفسه لا يخرج عن هذين القسمين، إما صفة لازمة لا تنفك عنه مطلقا، وإما صفة تنفك عنه في وقت دون وقت. سميت الأولى ذاتية نسبة إلى الذات كالحياة والعلم والإرادة، وسميت الثانية بالفعلية كالنزول وكذلك الاستواء. لم يكن السواء ثم السواء، الرحمن على عرش السواء، لم يكن مستويا ثم السواء. إذن نقول قبل استوائه ليس متصفا بصفة الاستواء، ثم بعد استوائه هو متصف بصفة الاستواء. كذلك قبل النزول نعتقد، نحن الآن مثلا، الآن نعتقد لم يأتي ثلث الليل الأخير، هل الله عز وجل نزل سماء الدنيا؟ ننفي قطعا، ننفي لا تتردد، نقول نعم لم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في موقعنا هذا. فإذا جاء ثلث الليل الأخير نقطع، لأن حديث متواتر ومحل إجماع بأن الله تعالى نزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، إذن لم يكن متصفا ثم اتصف. بالنظر هذا الصحيح، العقل الصحيح فيما دل عليه الكتاب والسنة، حينئذ قسمت هذه الصفات الثبوتية إلى قسمين، صفات ذاتية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا الدليل واضح بين لمن تأمله، لأن من نازع هناك نازع هنا كذلك، بأن هذه الألفاظ لم ترد في كلام السلف. نقول كثير من الألفاظ التي تكلم بها التابعون لم يتكلم بها الصحابة، وإذا أطلق السلف فأول وأعلى سلف هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بعده. نقول هذا العصر القرن الأول كثير من مسائل المعتقد لم يتكلم بها السلف، هل ننفي ما قاله الأئمة المعتبرون في القرن الثاني والثالث لأنه لم يقل به السلف؟ قل لا، ليس بالصحيح هذا، وإنما ننظر في دليل ما قاله التابعون وأتباع التابعين، هل هذا مخالف لما اعتقده السلف أم لا؟ إن خالف حينئذ رد عليه، وإن لم يخالف حينئذ قلنا هذا إنما جاء به من أجل ماذا؟ من أجل صيانة وحفظ المعتقد، لأنه قد يأتي مبتدع، قد يأتي محرف، قد يأتي إنسان له ضلاعة فيه في العلم، قد يلبس على الناس، نحتاج إلى أن نقيد بعض النصوص كما قال بعض السلف بعد الصحابة، لقول تعالى الرحمن العرش استوى، قال بذاته، هذه زيادة على النص، لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح، لأن بعضهم ردها إلى الاستواء وجعلها إلى الاستواء المعنوي، وجعلها ماذا؟ صفة معنوية، ليست صفة فعلية، ليست منسوبة إلى الذات، وهذا باطل. فنحتاج إلى التصريح. إذن تنقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها، لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها، يعني لا يأتي وقت ونصف الرب جل وعلا بأنه قد تخلى عن هذه الصفة، بل هو متصف بها على جهة الدوام، ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة، لأن الذي يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى فعله فعله، نقول هذا دل على ماذا؟ على أن هذه الصفة لم تكن فكانت، إذن ليست صفة ذاتية، وإذا انتفى عنها الوصف بالذاتية تعين أن تكون ماذا؟ فعلية، لأن إما هذا وإما ذاك، ليس عندنا واسطة، إما ذاتية وإما فعلية. فإذا تعلقت الصفة بالمشيئة دل على أنها ليست بذاتية، حينئذ انتقلت النوع الثاني وهو الفعلية. إذن لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، ولا يتصور في وقت من الأوقات كون الرب غير متصف بها، وذلك الحياة مثلا والسمع والبصر والقدرة والإرادة ونحو هذه الصفات، كل صفات ذاتية متصف بها الرب جل وعلا على جهة الدوام، ولا زال ولم يزل متصفا بها، ولا تتعلق بمشيئته وإرادته. النوع الثاني الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، نقول هذا ماذا؟ دل على أنه لم يكن ثم كان. وكل صفة تعلقت بالمشيئة إن شاء الله فعله فعله، نقول هذا دل على أنه لم يكن، كالاستواء على العرش، كالاستواء على العرش، والمجيء والنزول والضحك والعجب ونحو ذلك، هذه كلها صفات فعلية. هل نصف الله عز وجل بكونه يضحك مطلقا؟ نقول لا، وإنما يضحك إذا وجد سببه، كذلك العجب، كذلك المجيء، كذلك النزول، كلها صفات فعلية لم تكن ثم كانت، كذلك تتعلق بمشيئته. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، قد يجتمع الوصفان في صفة واحدة، لكن لا من جهة واحدة، لأنه لو كانت من جهة واحدة لوقعنا في التناقض، كيف يكون الشيء لازما غير لازم؟ لأن الصفة الذاتية لازمة والصفة غير الذاتية غير لازمة لي بالذات، بمعنى أنها تنفك عن الذات في وقت دون وقت. حينئذ بعض الصفات قد يكون باعتبار ذاتية وباعتبار آخر هي فعلية، وهذا أشهر مثال له صفة الكلام. صفة الكلام باعتبار كون الرب جل وعلا متكلما متى شاء كيف شاء، نقول هذه صفة ذاتية. باعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، هي صفة فعلية. إذن قد يجتمع الوصفان وتكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين لا باعتبار واحد، لأنك لو جعلت باعتبار واحد وقعت في التناقض. كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، لم يأتي عليه وقت وهو ليس قادرا على كلام، لا، بل هو متكلم بهذه الصفة وصفته أزلية، بمعنى أنه قادر على الكلام إذا شاءه، قادر ومتصف على كلام أو بصفة الكلام متى شاءه. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الصفة. وأما باعتبار الآحاد، آحاد الكلام، فهي صفة فعلية، صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، متى شاء يعني في الزمن، وبما شاء هذا يتعلق بصفة الكلام، يعني أمر نهي إلى آخره. إذن الصفات قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا التقسيم للصفات الثبوتية. ثم قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كأصل كالكلام، باعتبار أصله هو صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمشيئة فهي صفة فعلية، وبعضهم يجعل الإرادة كذلك أنها صفة ذاتية فعلية باعتبار كون الرب جل وعلا متصفة بصفة الإرادة فهي ذاتية. ثم هذه لها أحد إرادة، إرادة كون فلان يموت، كون فلان يحيا، فلان يولد له، فلان يرزق، هذه إرادات أحد، وهي تكون لم تكن ثم كانت، فدل على أنها فعلية. إذن الإرادة عند بعضهم هي صفة ذاتية فعلية باعتبارين، باعتبار كون الرب جل وعلا متصفا بهذه الصفة فهي صفة ذاتية، وباعتبار أحدها لأنه ما من مخلوق إلا والله عز وجل أراده إما وجودا وإما عدما، حينئذ تعددت الإرادات في هذا الاعتبار. والصفات الفعلية يعبر عنها بأنها قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع، وهذا قديم سيأتي بحث فيه، والأولى أن يعبر بأزلية النوع، أزلية النوع، لكن الشائع عند أهل السنة المتأخرين قديمة النوع حادثة الأحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا بها أزلا، أي في الزمن الماضي، ولا يزال متصفا بها أبدا، أي في المستقبل، يعني لا ينفك عنها البت. بمعنى النزول مثلا، النزول هذه صفة فعلية، الله عز وجل متصف بصفة النزول بمعنى أنه إذا أراده قدر عليه، ليس عاجزا عنه. كونه قادرا على النزول ولم ينزل، نقول هذه الصفة ماذا؟ أزلية، قديمة النوع، نوعها قديم أزلي، لأنه لم يأتي وقت والله تعالى ليس قادرا على النزول، لكن نزوله بالفعل نقول هذا حادث، هذا حادث. والحادث عند أهل السنة لا يلزم منه أن يكون مخلوقا، انتبه، الشاعر عندهم كل ما هو حادث فهو مخلوق، ولذلك ينفون عنه الصفات الفعلية الاختيارية لأنها حادثة، وكل حادث فهو مخلوق، هذا باطل، وإنما نقول الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون. فإذا أطلق هذا الوصف باعتبار الرب جل وعلا لا يدل على أنه مخلوق، فإذا قيل نزوله حادث، كلامه الآن حادث، لا يلزم منه أن يكون مخلوقا، لأنه ليس ثم ترادف بين لفظ الحدوث وبين الخلق. إذن قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا بها أزلا، ولا يزال متصفا بها أبدا في الماضي وفي المستقبل. وحادثة الآحاد أي فعل أفرادها شيئا فشيئا، حادثة الآحاد يعني فعل أفرادها شيئا فشيئا، يقع شيئا فشيئا. النزول الإلهي لا يقع مرة واحدة كل العام أو كل الشهر أو كل الأسبوع يقع دفعة واحدة، لا، وإنما متى ما جاء ثلث الليل نقول الله تعالى نزل، ومتى ما انتهى نقول الله عز وجل انتهى نزوله، وكذلك في اليوم الذي يليه وهو اليوم الثالث وهكذا. حينئذ نقول هذا النزول المتعدد هذا حادث ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا، فباعتباره حينئذ نصفه بالحدوث، باعتبار السابق ما ذكرناه بأنه قابل مطلقا للنزول نقول هو قديم أزلي. إذن وحادثة الأحاد أي فعل أفرادها شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه مشيئته جل وعلا. ثم نقول والصفات الذاتية نوعان، إذن الترتيب الآن تنقسم صفات الرب جل وعلا ثبوتية وسلبية، ثم الثبوتية نوعان، ها، ذاتية وفعلية، وقد يجتمعان لا باعتبار واحد. والصفات الذاتية نوعان، ها، الصفات الذاتية نوعان، هذا التقسيم تحت التقسيم، معنوية وخبرية، معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة ونحوها، العلم هذه صفة معنوية، وليس المراد بأنها معنوية بمعنى أنها ليست زائدة على الذات. عند أهل السنة والجماعة كل الصفات، جميع الصفات بأنواعها قدر زائد على مجرد الذات، يعني لا نقول بأن الله تعالى يسمع لكن بذاته، فنثبت صفة السمع لله عز وجل، فنقول لله عز وجل سمع يسمع به يدرك المسموعات، هل هذا السمع جزء من الذات أو قدر زائد على الذات؟ عند أهل السنة والجماعة قدر زائد على الذات، فالذات شيء وصفاتها شيء آخر، وإنما هي لازمة لها، لا يلزم منه أن تكون مخلوقة. وإنما نقول بهذا لأن بعضهم كالمعتزلة وغيرهم قد يثبتون بعض الصفات، والله عز وجل يسمع لكن يسمع بذاته، انظر قال يسمع، قد يظن الظن بأنه وافق أهل السنة والجماعة، نقول لا، إطلاق اللفظ فقط لا يكفي، يسمع بماذا؟ يسمع بذاته، بمعنى أن الذات هي التي تدرك المسموعات. وعند أهل السنة والجماعة نقول الله عز وجل يسمع، لكن هذا السمع قدر زائد على الذات، ففرق بين القولين. هذه المعنوية، الحياة والعلم والقدرة، وكلها صفات وهي زائدة على الذات. والخبرية كاليدين والوجه والعينين ونحوها، وهذه عنون لها البعض من أجل إدراك الفهم فقط، يعني التمثيل هنا من أجل إدراك الفهم، هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. يعني انظر العلم هذا أمر معنوي، والحياة أمر معنوي يعني يدرك بالعقل، وأما اليدان والوجه والعينان هذه مسماها بالنسبة إلينا نحن البشر، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل وندرك، حينئذ نقول مسماها باعتبار البشر أبعاض وأجزاء، هذه تسمى ماذا؟ صفات خبرية، وهي محصورة، وهي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، ولا نقول من الصفات المعنوية. لماذا؟ لأننا لو جعلناها معنوية لوافقنا قول الأشاعرة ومن حرفه، قول المحرفة. وسميت ذاتية لأنها ملازمة للذات لا تفك عنها. إذن الصفات الذاتية نوعان، صفات معنوية وصفات خبرية، والفعلية نوعان باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده، ما له سبب وما ليس له سبب. ما له سبب معلوم إلينا، يعني أخبرنا الله عز وجل بأنه يكون بسبب. الرضا ذكرنا أنه صفة فعلية، هل يرضى الله عز وجل مطلقا أو بسبب؟ بسبب، إما عن العمل وإما عن العامل، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. إذن علق الرضا هنا بماذا؟ بالشكر وعمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم عن العاملين. إذن رضي مطلقا أو لما قاموا به من حقه وطاعته. ثاني، إذن نقول الرضا علق في الشرع بسبب، وهو صفة فعلية، إذا ما له سبب معلوم كالرضا، إذا وجد سبب الرضا رضي، رضي الله تعالى، إذا وجد سبب الرضا. وإن تشكروا يرضه لكم، وما ليس له سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا لا نقول ليس له حكمة، وإنما نقول له حكمة لكن قد لا ننعمها، يعني السبب هنا لم يظهر لنا. وسميت فعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى، من فعله جل وعلا. إذن هذه قواعد لابد من فهمها قبل دخول في تفاصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف مجموعة من الصفات، وذكر لكل صفة دليلا واحدا إما من كتاب أو سنة، لأن الحكم الشرعي لا يلزم منه تعدد الأدلة. حكم الشرعي سواء كان عقيدة أو فقها لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن تتعدد الأدلة. حتى في مسائل الفقه ما يحتاجه الناس، لا نقول لو كان هذا الأمر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وكانت الحاجة إليه ماسة لبينه بيانا عاما، هذا يكثر عند البعض، وقال هذا ليس بصواب، ليس بصواب، بل يكفي دليل واحد سواء دل على الحكم الشرعي بالمنطوق أو بالمفهوم، سواء دل بدلالة التضمن المطابقة، التضمن اللزوم، ثبت الحكم الشرعي، سواء تعلق بفرد أو تعلق بأمة، سواء تعلق بفرد أو تعلق بأمة. هذه قاعدة مهمة، تقرأ في مسائل الفقه قد تجد في أوائل المسائل مياه ثلاثة أقسام أو قسمان، الماء المتغير بالنجاسة، بعضهم في مثل هذا الباب أو هذا المقام يقول لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عام، فيجعل من ضمن الأدلة التي يرد بها. قل لا، ليس في الصحيح، بل متى ما ثبت الحكم الشرعي بدليل واحد منطوقا كان أو مفهوما ثبت، ولا يعترض على المخالف بمثل هذه العلل. قال مصنفون رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. هذه الصفة الأولى التي ذكرها المصنف هنا، وهي صفة الوجه لله تعالى، وهي صفة ذاتية معنوية أو خبرية؟ خبرية، لأن مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. حينئذ الوجه يكون صفة ذاتية، يعني لا تنفك الذات عنها البتة في وقت دون وقت، وهي صفة خبرية بمعنى أن مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة إلينا. ذكر المصنف كما أشرنا لإثبات صفة الوجه لله تعالى آية واحدة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى هذا معطوف على قوله: كل من عليها فان ويبقى، ثم متقابلان هنا فناء وبقاء، فناء للمخلوق وبقاء للخالق، متقابلا نقيضان. ولهذا يرى بعض السلف وصل الآيتين ليتبين نقص المخلوق وكمال الخالق. ويبقى كل من عليها فان ويبقى، يصل لماذا؟ ليتبين ما بين النوعين من التقابل، ليتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل هذا فناء وهذا بقاء. أي كل من عليها، أي على الأرض، هالك وميت. وذكر أن الباقي هو وجه الله تعالى، هو تعالى لا يفنى ولا يموت، والجن والإنس يموت، كما جاء بذلك النص النبوي. إذن ويبقى أي لا يفنى، ويبقى وجه ربك، وجه ربك. هذا دليل يدل على ماذا؟ على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وجه الاستدلال أن الوجه هنا أضيف إلى الرب جل وعلا، والأصل فيما أضافه كما قررنا فيما سبق قاعدة أن فيما أضافه الله تعالى إلى نفسه ولم يكن منفصلا مخلوقا، حينئذ هو صفة من صفاته. وهنا الوجه ليس منفصلا، حينئذ نقول هذا صفة لله عز وجل لأنه أضافه له. والإضافة هنا إضافة تقييد ونسبة، إضافة تقييد ونسبة. إذن ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات صفة الوجه. أولا إثبات لأنه لم يتقدم الجملة أداة من أداة من أدوات السلب، حينئذ صارت الجملة ثبوتية. أضاف الوجه إلى نفسه، وما أضيف إلى الرب جل وعلا فالعصر فيه أنه صفة له، إلا إذا كان مخلوقا منفصلا. قوله ناقة الله، ناقة هذه مخلوقة وهي منفصلة عن ذات الرب جل وعلا، وأضافها إلى نفسه، لكن هنا ليس إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتكون الإضافة هنا للتشريف كما قال في شأن عيسى: وروح منه. هذه إضافة هنا إضافة تشريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه، تبتغي بها وجه الله، جاء في السنة كذلك إثبات صفة الوجه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فالوجه حينئذ ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ما يليق بجلالة الرب جل وعلا، وهي صفة زائدة على الذات كما ذكرناه سابق. كل صفة يقال فيها هذه الجملة، سواء كانت صفة ذاتية أو خبرية، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت معنوية أو خبرية، كل الصفات نقول هذه صفات زائدة على الذات. لأن البعض من المحرفين يرى أنه قد تثبت نوع أو يثبت نوع من أنواع الصفات ولكنه منسوب إلى الذات، فيسمع بذاته ويبصر بذاته ويعلم بذاته، أقول هذا باطل، ولو كان في الظاهر أنه موافق للسنة من حيث إثبات اللفظ. ولذلك لا يكفي الإثبات المجرد اللفظي، لابد أن يتوافقا من حيث الإثبات اللفظي ومن حيث المراد. ولذلك يختلفون أهل الأشاعرة هل هم من أهل السنة والجماعة أو لا، أثبتوا سبع صفات لكن إثباتها لفظا فقط، يعني من حيث المعنى لم يوافق أهل السنة والجماعة، وإنما أثبتوها من جهة الدليل بالعقل لا بالشرع، وهذا باطل. لأن الصفة كما ذكرنا إنما تثبت من جهة الشرع، وهم أثبتوها من جهة العقل لا بالشرع. كذلك المعنى عندهم في الكلام مثلا والإرادة نحوها مخالف من حيث المعنى عما أراده السلف، ولذلك القول بأنهم وافقوا السلف في هذه الصفات السبع باطل، ليس على إطلاقه، وإنما من حيث الدليل خالفوا في السبع كلها، وهذه مخالفة واضحة بينة، وهي مخالفة جوهرية، لأن الأصل في باب المعتقد هو السمع، كما قررنا أن العقيدة توقيفية موقوفة على السمع، فإذا قال موقوفة على العقل هذا مباينة ومفاصلة كلية، بمعنى أنه صار في جانب وأهل السنة والجماعة في جانب آخر، ولا يمكن يكون متفقا معهم، حتى لو أثبت أحكام شرعية الصلاة والزكاة بدليل العقل يقول هذا مباين مباينة كلية لمنهج السلف وطريقة السلف التعامل مع النصوص الشرعية، حينئذ نقول الشاعر ليس من أهل السنة والجماعة مطلقا، يعني في باب الأسماء والصفات مطلقا، حتى في الأسماء التي أو الصفات التي أثبتوها السبع نقول لم يثبتوها كما أثبتها السلف، وإنما هي موافقة في الألفاظ فقط، ونحن لا نتحدث في ألفاظ مجردة عن معاني، وإنما في ألفاظ تتوارد على معاني، وهذه المعاني مقصودة، حينئذ إذا وافقوا في اللفظ ولم يوافقوا في المعنى قل ما وافقونا، خالفوا أهل السنة والجماعة. كذلك نحن نثبت الصفات السبع وغيرها بدليل الشرع، وهم أثبتوه بدليل العقل، إذن هذه مباينة كلية، فكيف نقول أشاع من أهل السنة والجماعة؟ قل هذا باطل. ولذلك ما يشاع الآن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق، ما تريدية وأشعرية والحديث، باطل هذا، لا يقول به من عرف حقيقة الأشاعرة أو عرف حقيقة المنهج السلفي. إذن الصفة صفة الوجه تقول هي صفة زائدة على الذات، وهي ثابتة لله عز وجل، ولا يمثلونه بما يختص بالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تضع هذه الآية بجوار غيرها من الآية. ثم الكيفية ولا يحيطون به علما. فمذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها يليق بجلاله موصوفا بالجلال والإكرام، فنثبت لله وجها من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه الأربعة قلنا فيما سبق أنها مما تجتنب في إثبات الصفات جملة وتفصيلة، بل هو وجه حقيقي يليق بالله تعالى، وصف الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام كما في الآية السابقة، والجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام هذا مصدر أكرم يكرم إكراما، قد يراد به اسم المفعول وقد يراد به اسم الفاعل، يعني يحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، هذا هو الأصل في كل مصدر، في كل مصدر يحتمل هذا أو ذاك، قد يجوز أن يحمل على المعنيين، وقد يتعين اسم المفعول ولا يصح القول باسم الفاعل، وقد يكون بالعكس، وقد يراد به المعنى المصدري دون أن يكون محتمل، هو محتمل من حيث اللفظ دون أن يكون المراد به اسم الفاعل ولا اسم المفعول. فالله تعالى مكرم، مكرم هذا اسم مفعول، وإكرامه هو القيام بطاعته، وهو مكرم، مكرم ومكرم، مكرم ومكرم، مكرم بمعنى أنك تؤدي حقه وتطيعه بما أمرك به، وهو مكرم لمن أطاعه، لمن يستحق الإكرام من خلقه بما عد لهم من الثواب، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه. وإكرام الله تعالى أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، وإنما يكون ذلك بقيام بطاعته. وقد وصف الله تعالى وجهه بالبقاء هنا، ويبقى وجه ربك، ونفى عنه الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه، وقيل إلا ذاته، ومعنى قد يكون صحيحا لمن أثبت صفة الوجه. وصفه بالبهاء والنور والضياء والعظمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم من حديث موسى الأشعري. وسبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره جل وعلا ينتهي إلى كل شيء لا يخفى عليه شيء، وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الوجه عظيم، لا يماثل ولا يماثله وجوه المخلوقين البتة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمكن أن يماثل وجوه المخلوقين البتة، فننفي المماثلة لقوله تعالى ليس كمثله شيء ونجهل كيفية هذه الصفة. ننفي ونجهل، ننفي يعني نجزم، لقوله تعالى ليس كمثل شيء، لا يماثله وجوه المخلوقين البتة، ونجهل كيفية بمعنى أن له كيفية في نفسه ولكن نحن نجهل، ولذلك نفوض الكيف دون المعنى. فعقيدة أهل السنة في مقام التفويض هي تفصيل. إذا قيل هل السلام مفوض أم لا، ماذا تجيب؟ وماذا تريد بقولك مفوضة؟ فصل، هذا كلام مجمل، لأن من الحق ما هو تفويض. فإذا كان مرادك تفويض الكيف فنعم سلف مفوضة، بمعنى أنهم يثبتون الألفاظ ومعاني الألفاظ ثم حقائق هذه الصفات من حيث الكيفية والله أعلم بها. هل لها كيفية؟ نعم لها كيفية، لأن ما من صفة إلا ولها وجود، والوجود والموجود لابد أن يكون له كيفية، حينئذ لابد من كيفية. والله عز وجل مستوى على عرشه وهذا الاستواء له كيفية، ينزل إلى السماء الدنيا وهذا النزول له كيفية، لكن كيف ينزل لا ندري، فأخبرنا أنه ينزل فنؤمن به لفظا ومعنى، ولم يخبرنا كيف ينزل فنقول الله أعلم. كذلك أمر واضح، عقيدة أهل السنة والجماعة سهلة، وإن عجز عنها كبار فحول المتكلمين لأنهم ما سلكوا الطريق الذي أوجبه الله تعالى عليهم. ونجهل كيفية هذا الوجه لقول تعالى ولا يحيطون به علما. والوجه من الصفات الذاتية خبرية التي مسماها بالنسبة إلينا بعض وأجزاء، ولا نقول من الصفات المعنوية يعني الذاتية المعنوية، لأن إذا قلنا بذلك حرفنا الصفة. سؤال، هل كل آية في القرآن ذكر فيها الوجه مضاف إلى الله تعالى هي من آيات الصفات أو لا؟ يعني هل كلما مر بك إضافة الوجه إلى الله تعالى فالمراد به الوجه الذي هو صفة لله تعالى، أو قد يراد به معنى آخر؟ الأصل أنه كذلك، لأن القاعدة أن ما أضاف الله تعالى لنفسه بمعنى أنه نسبه إليه، حينئذ نقول الأصل فيه هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. إن كان مخلوق الناقة، ناقة الله وسقيها، كعبة الله مثلا، نقول قل هنا مخلوق أضفناه إلى الله تعالى، فحينئذ نقول كون الكعبة منفصلة وكون الناقة منفصلة وهي مخلوقة معلومة لا خلاف في ذلك، حينئذ نقول هنا ليس صفة لله عز وجل، وما أضافه لنفسه ولم يكن قائما بذاته حينئذ نقول هذا يعتبر صفة لرب جل وعلا. الوجه ليس مخلوقا وليس بصفة أو بشيء يقوم بنفسه، بل هو قائم بغيره، حينئذ نقول كلما أضاف الله عز وجل لفظ الوجه إليه كتابا وسنة فالأصل فيه أنها من آيات الصفات وأحاديث الصفات، هذا هو الأصل. وكذلك الشأن في الأحاديث أن المراد بالوجه المضاف إلى الله تعالى وجه الله تعالى الذي هو صفة من صفاته. لكن آية واحدة وقع فيها نزاع بين السلف، هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ وهي قول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا أضاف الوجه إليه جل وعلا. هل هي مثل قول تعالى ويبقى وجه ربك؟ يبقى وجه ربك لا خلاف بين السلف أنها من آية الصفات، لكن هل هذه الآية من آية الصفات أو لا؟ فيه قولان للسلف، فيها قولان للسلف. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله. قلنا للسلف قولان، قول الأول أنها ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، وإنما المراد بها القبلة والجهة، فإنما تولوا تتجهون يعني فثم وجه الله يعني قبلة الله، قبلة التي يقبل الله عز وجل صلاتكم إليها، أو الجهة التي يقبل الله عز وجل الصلاة إليها، لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها. إذن المراد بوجه الله هنا في هذه الآية جهة الله وهي القبلة، فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله عز وجل صلاتكم إليها، وهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مواضعه، ورواه ابن جرير عن مجاهد. قول للسلف خلاف لفظي هنا، لا تخافوا، خلاف لفظي بمعنى أن هؤلاء يثبتون صفة الوجه. لو كان المخالف هنا لا يثبت صفة الوجه لجعلنا الخلافة جوهرية عقدية، لكن هؤلاء يثبتون صفة الوجه، حينئذ إذا قالوا في آية واحدة ليس المراد بها الصفة لا إشكال، لا خلاف، خلاف لفظي ليس جوهريا. إذن كون هذا القول للشافعي يختار ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يدل على أنهم خالفوا منهج السلف في باب المعتقد، لا، لأنهم يثبتون صفة الوجه، حينئذ يثبتون بقوله تعالى ويبقى وجه ربك صفة الوجه، وهذه الآية على جهة الخصوص يقول ليس المراد بها وجه الله تعالى. القول الثاني أنها من آيات الصفات، أنها من آيات الصفات وتدل على صفة الوجه لله تعالى كالآية السابقة ويبقى وجه ربك، إذن هذه من آيات الصفات. واختاره الدارمي في رده على بشر المريسي وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق المرسلة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الواسطية، اختاروا أن هذه الآية من آيات الصفات، حينما تولوا فثم وجه الله يعني الصفة الذاتية خبرية التي تثبت لله عز وجل. وهذا القول أرجح، القول الثاني أرجح من القول الأول. لماذا؟ لأنه يدل عليه الأصل، لأن ما أضافه الله عز وجل لنفسه ولم يكن قائما بنفسه مخلوقا فالأصل أنه صفة لله عز وجل، هذا هو الأصل. حينئذ طردا للأصل نقول هذه الآية من آيات الصفات، ولأنها صفة أضيفت لله تعالى، وفيه احتياط وسد لباب التحريف. فالمراد بالوجه في الآية هنا وجه الله تعالى الحقيقي، أي إلى أي جهة تتجهون فثم وجه الله سبحانه، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، هذا جاء النص فيه كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قام المصلي يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، والله تعالى محيط بكل شيء، حينئذ لا يمتنع أن يكون المصلي متجها للقبلة التي أمر الله عز وجل، وأن يكون الله عز وجل قبالة وجهه، وأن يكون وجه الله تعالى قبالة وجهه، نقول هذا لا مانع، فالنصوص حينئذ تكون متحدة وبعضها يخدم بعضا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق المصلي أمام وجهه لأن الله تعالى قبل وجهه، هذا تأييدا للآية التي جاءت. والخلاف هنا يسير كما ذكرنا، لأنهم يثبتون صفة الوجه لله تعالى، لكن هذه الآية خصوصا فسروها بالقبلة أو الجهة، وأيضا المعنيان غير متنافيين. فإذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، إذا لا تنافى، أن يكون المراد بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة التي يقبل الله عز وجل صلاتك إليها، وثم وجه الله حقيقة، لا مانع من هذا وذاك. ومثل الآية قوله تعالى كل شيء هالك أي فان إلا وجهه، والمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله تعالى فإنه باقي، وقيل إلا ذاته المتصفة بالوجه ولا بأس به، أما من أنكر صفة الوجه فسره بالذات فباطل، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، هذا أيضا كذلك مما وقع فيه الخلاف لكنه يسير، والمخالف هنا من الخلف أكثر، فالمراد إلا وجهه إلا ذاته، لمن أثبت الوجه لا، الخلاف معه خلاف لفظي، والذي نفى الوجه خلاف معه خلاف جوهري. ونقول كما قلنا سابق إلا وجهه أضافه فالأولى أن يكون من آية الصفات. إذن هذا ما يتعلق بالصفة الأولى التي أشار إليها بقوله ويبقى وجه ربك. الصفة الثانية أشار إليها بقوله وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين لله تعالى. ذكر مصنف آية واحدة وهي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وجاء كذا قوله لما خلقت بيدي، والحديث المتفق عليه يمين الله تعالى ملأة، يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني كثيرة العطاء. بل يداه مبسوطتان يعني بالعطاء والامتنان، لقوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، يمين الله ثم قال بيده الأخرى، هذه تثنية دل على أن لله تعالى يدين اثنتين، وهذا محل إجماع، وأجمع السلف على إثبات اليدين لله تعالى. فصفة اليدين ثابتة له سبحانه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. مذهب السلف حينئذ وأهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين لله تعالى دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقتان لله تعالى يليقان به. يعني لا نقول بأن المراد باليد النعمة والمراد بها القوة، هذا تحريف، وإنما نثبت لله عز وجل هاتين اليدين على الوجه اللائق به، وهي صفة ذاتية خبرية، ذاتية خبرية كالوجه، بمعنى أنها باعتبار مستمع والسامع أبعاض وأجزاء. قوله بل يداه مبسوطتان في الآية رد على اليهود قائلين يد الله مغلولة، ومراده مصره بالبخل، فقال الله عز وجل ردا عليهم بل يداه مبسوطتان، بل هنا للإضراب الإبطالي، الإضراب الإبطالي، ومبسوطتان ضد قول اليهود مغلولة، لأن كما ذكرنا مراد بقول مغلولة أي بخيل، فقال تعالى بل يداه مبسوطتان يعني بالنفقة والعطاء، ولذلك قال ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. هذه الجملة صفة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق جملة فعلية في محل بل يداه مبسوطتان في محل رفع صفة ليدين. فيد الله تعالى، فيد الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ولما كان المقام مقام تمدح بالكرم والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، كان التنصيص على اليدين هو المراد، هذا وجه التخصيص. يعني نحن نعتقد بأن الله تعالى يدين اثنتين لا واحدة ولا ثلاث، ما الدليل؟ بل يداه مبسوطتان. حينئذ ما وجه الاستدلال؟ نقول يداه ضمير يعود إلى الله عز وجل، إذن صفة أضيفت إلى الرب جل وعلا فهي صفة له. طيب هذا لا يلزم أن يكون أن تكون التثنية منصوصا عليها هنا من أجل النفي، يعني نفي الواحدة ونفي الثلاث، نقول لا، هنا جاء ردا على قائلين بأن يد الله مغلولة يعني بخيل، ولا شك أن ذكر أكمل ما يكون في رد قول المبطل هو الذي يكون تعليق به. فلما قال بل يداه مبسوطتان، لو كان ثم يد ثالثة فالعطاء يكون أكثر أو أقل؟ العطاء بالثلاث أكثر من العطاء باليدين، ونحن الآن في مقام إبطال لقول مبطل، حينئذ لما نصص على اليدين دل على أنه ليس له ثالثة، إذ لو كان له ثالثة لكان المقام يستدعي ذلك، فلما ترك الثالثة علمنا أن اليدين هي التي تثبت معده ينفى. والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، كان التنصيص على اليدين هو المراد، هو المراد. ومنه لما خلقت بيدي، جاء في مقام الرد على إبليس، لو كانت الثلاث مرادة وموجودة لقال لما خلقت بأيدي مثلا، لأن الثلاث جمع وقالوا الجمع ثلاث، حينئذ كان المقام يقتضي ذلك، ولكن لما لم يكن ثالث له وجود حينئذ خص الثنتين. وجاء ذكر صفة اليدين لله تعالى على أوجه، يعني في القرآن جاءت مفردة وجاءت مثنات وجاءت مجموعة، وابن حزم يقول له يد وله يدان وله أيدي، يثبت هذه كلها ظاهرية بحتة، له يد وله يدان وله أيدي، قل هذا باطل، هذا ليس بالصحيح، بل الإجماع هنا مخصص، حينئذ ليس له يد واحدة وليس له أكثر من يدين. فالإفراد كقوله تعالى، إذا جاء ذكر صفة اليد لله عز على أوجه مفردة ومثنات ومجموعة، فالإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده واحدة، والتثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ثنتان يدا لما خلقت بيدي، والجمع كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا أيدي جمع، جمع يد. والجواب عن هذا وعما استشكال ابن حزم وغيره أن الإفراد لا ينافي التثنية والجمع. الإفراد هنا المفرد إذا أضيف يفيد العموم. تبارك الذي بيده، نقول هذا مفرد ومضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، والعموم يصدق بالثنتين وبأكثر، حينئذ لا تنافي بين الثنتين والواحدة، لا تنافي بين الثنتين والواحدة، لأن قوله تبارك الذي بيده، نقول بيده بيد مضاف والضمير هنا مضاف إليه، ويد مفرد، والمفرد إذا أضيف لا يدل على الوحدة وإنما يدل على الجنس والشمول. ولذلك جاء قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة كذلك في اللفظ، نعم واحدة نعمة الله، قال لا تحصوها، الواحدة تحصى ولا تحصى؟ الواحدة تحصى، لكن لما أراد لا تحصوها أراد بقوله وإن تعدوا نعمة الله، نعم الله، قال لا تحصوها. فدل على القاعدة الأصولية الأصوليين أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، والعموم يصدق على الثنين، الاثنين في المذكر والثنتين المؤنث وما زاد على ذلك، إذن لا تعارض بين المفرد والمثنى. أما الإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم، يعني إضافته تكون ماذا؟ للجنس، فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد، ولا ينافي الثنتين فلا يمنع التعدد، إذا المفرد لا يمنع التعدد. وأما التثنية فهي المرادة، تثنية هي المرادة، هي المنصوص عليها. وأما التثنية فهي المرادة، وقد أجمع السلف على أن لله تعالى اثنتين يدين، اثنتين فقط دون زيادة، لدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله في سورة صاد لما خلقت بيدي، بيدين بيدي، حذفت النون للإضافة، والمقام مقام تشريف، ولو كان لله تعالى أكثر من يدين لذكر ذلك، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. وإنما أراد الله عز وجل هنا الرد على إبليس بذلك، كما ذكرنا في الرد على اليهود. والآية الأخرى بل يداه موسوطتان كما سبق تقريره، لأنه في مقام العطاء والرد على من اتهم الرب جل وعلا بالبخل. ومن السنة حديث يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، دل على أن ثم تقابل بين اليمنى واليسرى. وقوله كرتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين، والإجماع كما سبق. إذن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن العدد محصور في اثنين، لا واحدة ولا أكثر من ذلك. فإذا تقرر ذلك فقوله تعالى مما عملت أيدينا، هنا يرد الإشكال، أيدي جمع وفيه إضافة الصفة إلى الله تعالى، وقد وقع تعارض مع التثنية، حينئذ لنا جوابان، إما أن يقال بأن قل الجمع اثنان على قول بعضهم وهو منصوص الإمام مالك رحمه الله تعالى، حينئذ لا تعارض، إذا قيل بأن قل الجمع اثنان لا تعارض، لأن قوله مما عملت أيدينا يعني اثنتين، فحصل التطابق والتوافق مع قوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وإما أن يحمل على أنه للتعظيم كقول إن ونحن إلى آخره، نقول هذا قد يراد به، قد يراد بالجمع التعظيم، هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم. والأولى أن يقال بأن من قاعدة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى مثنى حينئذ يجمع، كالقول في لفظ النفس والعين في باب التوكيد، يذكر النحاة هناك إذا أردت بالنفس والعين المثنى حينئذ الأفصح في لسان العرب هو جمعها، يعني جمع اللفظ مع إضافته إلى لفظ أو ضمير المثنى، تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جمعت لفظ النفس والعين، لماذا؟ لأنك أضفتهما إلى ضمير التثنية، حينئذ كان الأفصح أن يجمع. وسمع نفساهما لكنه ليس بفصيح، يعني جاء الزيدان نفساهما تثنية، نقول هذا مسموع لكنه ليس بفصيح. والأفصح وما نص عليه أكثر النحاة منه ابن مالك وفيه غيرها بأنه يجمع ويضاف، تقول جاء الزيدون أنفسهم، هنا تطابق توافق الجمع مع الإضافة. كذلك إذا أردت به توكيد المثنى تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، حينئذ صارت القاعدة أن ما أريد به تثنية، الأفصح أن يجمع. إذن قوله مما عملت أيدينا يحمل على أحد وجهين، إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان وطبق الجمع تثنية فلا إشكال، لكن هذا مذهب مرجوح، الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة وليس باثنين، والجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، ولذلك باتفاق أن العرب إذا أرادت الواحد قالت زيد جاء زيدا، وإذا أرادت الاثنين قالت جاء الزيدان، وإذا أرادوا أكثر من اثنين قالوا جاء الزيدون، ولم ينقل عنهم أنهم إذا أرادوا الاثنين قال جاء الزيدون، فأرادوا بالجمع الاثنين، هذا باطل. ولذلك التقسيم هذا المنقول عن العرب وهو محل إجماع اتفاق يدل على أن المثنى والجمع ليس بواحد، وإذا قيل بأن أقل الجمع اثنان حينئذ صار المثنى والجمع بمعنى واحد وليس بمراد. إذن الوجه الأول فيه ضعف بأن يقال بأن أقل الجمع اثنان، هذا محل نظر وهو منسوب الإمام مالك وعليه أكثر المالكية المتأخرين، أقل معنى الجمع في المجتهد لاثنان في رأي الإمام الحملي، هكذا قال صاحب المراقي لكنه خطأ. وإما أن يراد بالجمع هنا التعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، حينئذ لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية. والصح أن نقول عرب أن من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يجمع طلبا للخفة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والأصل أنها حفصة وعائشة لهما قلبان فقط، قال قلوبكما جمع قلوب لأنه أضيف إلى مثنى. وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، هنا واضح أنه لم يضيف الله عز وجل إلى نفسه، خلقت بيدي أضافها لنفسه، بل يداه أضافها إلى نفسه. وأما والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليس جمع يد وإنما مصدر آد يأيد بمعنى قوة، فالآية حينئذ لا تكون من آيات الصفات، لا تكون من آيات الصفات، فالأيد هنا بمعنى قوة فهي مصدر آد يأيد بمعنى قوية، وليس المراد صفة الله تعالى، لذلك لم يضف الله تعالى إلى نفسه. نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.